بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا إخوتي وأخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من هذا البرنامج الموسوعي الثقافي، برنامجكم سور الأزبكية. وطبعا لما بنقول سور الأزبكية بيبقى التاريخ كله ورانا، تاريخ الثقافة والمعرفة المتاحة التي في متناول أيدي الجميع، لكلنا تربينا وتعلمنا من هذه الواحة الثقافية زهيدة الثمن عالية القيمة سور الأزبكية. هي علوم القرآن الكريم أو المؤلفات الخادمة لكتاب الله تبارك وتعالى، إذا صح هذا التعبير مني، كثيرة وعديدة، لكن أحيانا تقع على مؤلف يعني وراءه جهد وتخصص نادر وعميق، يضيف للمكتبة القرآنية والمكتبة الإسلامية إضافة جديدة بكل معنى الكلمة. ولذلك أنا يسعدني في هذا اللقاء أن أستضيف أحد أهم، هو يسعد بهذه التسمية وتشرف، خدم كتاب الله تبارك وتعالى من العلماء والمفكرين والكتاب المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات وما إلى ذلك، أستاذنا الدكتور سعيد أبو العلا حمزة، مؤسس الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم والمجاز بالقراءات العشر الصغرى والكبرى. مرحبا دكتور.
أهلا بحضرتك،
منورنا.
أهلا بحضرتك.
الحقيقة يعني يمكن أنا في على هذه الشاشة المباركة، شاشة الندى، كان لي لقاء مع حضرتك من سنوات سعدت بي مع بداية أنا بسميه مشروع، وأنت لشدة تواضعك يعني لا تحب التسميات الضخمة، لكن هو فعلا أنا رأيته كتابك الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم أو المساعدة على حفظه وتحفيظه وما إلى ذلك في هذا العصر الصعب للذاكرة، أصبحت يعني قارئة أكثر منها حافظة وجامعة. فكانت المفتاح، أنا عايز قبل ما أدخل على كتابك الجديد، وهو برضو بالمناسبة نعرف السادة المشاهدين بكتاب وعلامات موسوعة جامعة في ضبط المتشابهات، ولسه العنوان طويل لأنه يدل على محتوى عميق وضخم جدا. هقول تاني العنوان، وعلامات موسوعة جامعة في ضبط المتشابهات وما يشكل على الطلاب في رسم المصحف والضبط والإعراب. ده المؤلف اللي هيدور حوله النقاش مع كاتبه المؤلف المجاهد، نحسبه ولا نزكيه، دكتور سعيد أبو العلا حمزة. خليني دائما أبدأ مع يلفت نظري الجواب، بيبان من عنوانه والكتاب كذلك، فهو جواب ورسالة للقراء. كيف انشغلت بفكرة هذا الكتاب، كتاب الأولاني الحصون الخمسة، وأنا اعتبرته مفتاح لما سيأتي بعد وقد جاء بعده هذا السفر الضخم وعلما، كيف انشغلت بفكرة هذا المؤلف أولا، لأني قبل الكتاب فكرة بتولد وتتكون في رحم وضمير الكاتب ثم بعد ذلك تخرج للنور، كيف كان ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله ومن ولاه وبعده. طبعا بشكر حضرتك على هذه الاستضافة وعلى هذه الإتاحة العلمية والإعلامية لهذا المشروع، مشروع حفظ القرآن، حفظ وإتقان القرآن الكريم. إجابة على سؤال حضرتك، ما سبب أو ما وراء هذا الكتاب؟ احتياج، كنت أحتاج لنفسي كحافظ أو بيحفظ من منذ 20 سنة تقريبا، بالضبط وقت ما ختمت القرآن، كنت في حاجة إلى ضبط القرآن وإتقان القرآن. طبعا كأي حافظ جديد بيحتاج يضبط مواضع تلتبس عليه وتختلف عليه وتتشابه عليه، إما كلمة بكلمة أو حرف بحرف وربما حركة بحركة. فاحتياجي دفعني دفعا إلى لنا أبحث وبشوق وباجتهاد في المكتبة الإسلامية عن كتب المتشابهات. طبعا قابلت كتب متشابهات فيها الثمين وفيها السمين، الثمين من حيث الجودة ومن حيث الإخراج والجهد المبذول، والثمين المنتفش الذي يعني أبحث فيه عن معلومة ربما يطول البحث ولا أجد ما أريد بدون منهجية بدون. فطبعا كقارئ أحب هذا الباب، وكما كنت يعني حافظا للقرآن الكريم أو معلما له فأحتاج إلى ضبط المسائل فأبحث في الكتب وكذا، فالذي أريده ربما أجده هنا وربما أجده هناك وربما. فطبعا تخزين هذه الأفكار، وطبعا أعترف بالفضل هؤلاء السابقين جزاهم الله خيرا على هذا الجهد الذي بذلوه، فأردت أن أخرج كتابا كما أحب أن أقرأه أنا. فكان هذا الكتاب على مر 20 عاما، يعني الفكرة ولدت منذ 20 عاما فاستقرت وبلغت مبلغها، فأخرجته بفضل تعالى خلال هذه الأيام السابقة. وطبعا كمحاولات إلى إخراج هذا الشكل بالذات أو هذا المضمون بالذات على هذا الترتيب والنحو، يعني كفكرة خلصت من 5 سنين، أما بقى إنتاج هذا المضمون على هذا التنسيق وعلى هذا الضبط وكذا 5 سنين أتقلب بين نموذج يعجبني فلا يعجبني، يعجبني فلا يعجبني، إلى أن استقريت إلى هذا الشكل الأخير والحمد لله تعالى.
دي إجابة جميلة ومجملة عن سبب ولادة فكرة الكتاب، لكن هل يجد المؤلف أو الكاتب معاناة في اختيار العنوان؟ يعني حضرتك أنت خلاص خلصت الكتاب الأول بتكتب له عنوان، ولا العنوان بيجي مؤخرا وبيبقى مثلا عديد من العناوين وانت بتختار منها وتحذف ده وتقال حتى تستقر على عنوان نهائي يعني؟
والله كان في تجربة قديمة منذ 4 سنوات تقريبا على الصفحة صفحتي في الفيسبوك مركز استشارات الحفظ والمراجعة المتشابهات اللفظية، كنت أحب مشاركة الأعضاء جزاهم الله خير، فقلت لهم اقترحوا اسما، فاقترحوا أسماء كثيرة كالمعتاد المزجوعة، العهد السعيد في شارف متشابهات الكتاب المجيد من هذا الباب يعني. فطبعا
على غرار المريد بغية المريد في أحكام التجويد
بالضبط كذلك
الاسم ده منتشر،
فلم يخرج الأسماء عن هذا يعني. فطبعا قلت هو الكتاب كالمولود تماما، يخرج يفكر الأبوان في اسمه، هنسميه كذا هنسميه كذا وكذا وكذا، وفي الآخر مجرد ما يروح يكتب اسمه يلاقي اسم جديد خالص تماما، وربما يرى اسمه في رؤية
كأنه هو المقدر له في اللوح المحفوظ.
نعم. فالحقيقة قلت هو الكتاب خاص بكتاب الله سبحانه وتعالى، والكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى لم يفرط في شيء، كتاب الله سبحانه وتعالى، فقلت أكيد هلاقي اسم في كتاب الله
قرآن.
فبدأت بقى أثناء عملت ختمة خاصة كاملة، يعني عيني على اللفظ الذي يتوافق مع مضمون الكتاب لا يحيد عنه أبدا، يبقى مظبوط عليه تماما.
يعني قرأت ختمة كاملة للقرآن الكريم كله من أجل البحث عن
عنوان ختمة للثواب وكذا، لكن بركز على عايز كلمة تؤدي المضمون تماما. فوفقت بفضل تعالى إلى هذا الاسم، وعلامات من كتاب الله من سورة النحل، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا هو الدور الذي يؤديه الكتاب بالضبط، أنه علامات على الطريق منارات بحيث لا يضل الحافظ أثناء حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى ولا يضيع ولا يتشتت وكذا، يبقى في علامات ثابتة في طريقه. يعني بضرب مثال دايما المتشابه اللفظي، اللي أنا أكون ساكن مثلا في مكان وغبت عنه فترة وبعدين جيت المكان تغير من زمان، أو ما جيتوش غير مرة واحدة، قليل المجيء، سافرت جيت بعد 10 سنين 5 سنين، المكان مع غالي متغير تماما، برج ارتفع برج انخفض وكذا، لكن في علامات مميزة لا يخلو منها المكان. كان في مسجد، انت قصدك المسجد كذا، يبقى انت تروح كذا وكذا. فالكتاب بيقوم بهذا الدور تماما، وضبط المتشابهات تقوم بهذا الدور تماما. انا معلمها بحاجة، فأعطي للقارئ علامة مميزة لا تخيب ابدا بإذن الله تعالى، بأنه دي بالفاء مش هتنفع غير بالفاء. ليه؟ في علامة مميزة، في في رابط ذهني وهكذا.
وبالتالي في الداخل الكتاب حضرتك أوصيت المطبعة أو دار النشر بأن تعمل ده باللون الأحمر اللون الأزرق يعني برضو مساعدة
طبعا
في الخلفية الذهنية للقارئ أنه يحفظ ويستعين بهذا على الحفظ.
والله وجزاه الله خير لدار النشر تعاونوا معايا تعاونا طيبا واعتنوا بالكتاب اعتناء رائعا من حيث الإخراج والجودة جزاهم الله خير واعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى وده اعتناء ب يعني طلبة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لابد أن يعني نخرج لهم شيئا يفتح النفس شيئا متينا بحيث أن ده كتاب هيستعمله كثيرا فطبعا محتاج جودة في التجليد وجودة في الإخراج والترميز اللوني محتاجينه جدا يعني ده أساس في الكتاب هو طبعا بنستخدم لون أو لونين أسود وأحمر عشان لا نكثر على القارئ أيضا كذلك
نعم خلينا برضو نعيش شوية مع العنوان وعلامات عرفنا سبب التسمية وهي لفظة قرآنية في سورة النحو علامات وبالنجم هم يهتدون فيها دلالة برضو على محطات
بالزبط.
ومنارات للاستدلال يعني
صحيح.
وعلامات وبتفسر المحتوى الكتاب فيما يأتي
صحيح.
إن هذا الكتاب موسوعة جامعة في ضبط المتشابهات ايه المتشابهات لسه بقيت العنوان جاي لكن نعم. المتشابهات حضرتك بتقول لي في سياق الكلام في متشابه لفظي القرآن الكريم هو متشابه معنوي ندي للسادة المشاهدين يعني لمحة سريعة مجملة عن هذا
الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فالتشابه هنا اللفظ مطلق متشابها فنقرأ في كتب التفسير وكتب علماء علوم القرآن فيقسم المتشابه الذي يشتبه ويتشابه على القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى إلى قسمين كبيرين القسم الأول هو المتشابه اللفظي الذي يعنى به هذا الكتاب اللفظي تشابه في الألفاظ هنا قدم هنا أخر مثلا يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هذا في سورة البقرة في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى
في تقديم وتأخير
طبعا في أسباب من وراء هذا وتوجيه وبلاغة وكذا في طبعا بين الإفراد والجمع فواكه وفاكهة بين يعني التذكير والتأنيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران في قصة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وفي سورة المائدة فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني فهنا مرة الضمير مذكر ومرة الضمير مؤنث وهكذا أشكال متعددة للمتشابه
لكن هل يدخل في المتشابه أن آية تأتي بنصها في موضعين مختلفين زي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
هذا تطابق من
تطابق يعني.
ده أعلى مستويات المتشابه اللفظي احنا لو قسمنا المتشابه اللفظي سنقسمه يعني كصنعة ضبط للمتشابه في اعلى مستوى التطابق اللي حضرتك ذكرته وبعد كده مستوى المتشابه اللي احنا يعني قدمنا ليه في التقديم والتأخير وكذا وفي بقى المتعلق يعني اي نعم اللفظ متحد ولكن جاي في سياق غير السياق فطبعا لازم ابقى واخد بالي منه لا ممكن اكون نقرأ في صورة ولا نفسي في صورة تانية خالص ايه اللي وداني هناك اتحاد اللفظ سهو او كذا او ضعف حفظ او كذا يعني. فهذا النوع هو المتشابه اللفظي اللي انا اعنى به في هذا الكتاب
نعم.
اما المتشابه المعنوي الذي يقع في المعاني من الحروف المقطعة زي الف لام ميم او اسماء الله وصفاته فهذا دورها التفسير وهذا منه ما يعني اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه واستأثر بعلمه ومنه ما يعني يعلمه الراسخون في العلم
نعم لما المؤلف بيكتب كتاب بيبقى له شريحة معينة مستهدفة خصوصا صحيح هذا الكتاب لكل من يريد حفظ القرآن الكريم والأمة كلها تريد ذلك، لكن مؤكد ان في تخصيص في شريحة ايضا لها علامات محددة انت استهدفتها بهذا السفر او هذا الكتاب. هل فعلا كده ولا انت يعني كتبته لجموع الأمة ولدور التحفيظ وللمشايخ وللقراء والمحفظين بشكل عام؟
انا كتبه لكل من هو مسلم على صغير على كل مستويات، صغيرا وكبيرا، معلما ومتعلما، كل من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن المعلم محتاجه يحضر منه درسه، المتعلم محتاج يحضر منه وهو أثناء ما بيحفظ. وده دايما سؤال بيتكرر، أنا أتعامل مع المتشابه بعد ما أختم ولا أثناء ما أنا أحفظ؟ طبعا الإجابة المنطقية جدا ولا غيرها أثناء الحفظ، لأن ده طريق قلنا إحنا ماشيين فيه، فمحتاج أتعرف على معالم الطريق. أنا ماشي بالسيارة طبعا، لأن دايما أشبه الحفظ بقيادة السيارة، سيارة وطريق، فلازم لو أنا الطريق جديد عليا ممكن بقى إيه ألاقي مطب قدامي، فإما السيارة تبوظ إما أنا يحصل لي مشكلة، لكن لما أكون عارف بمعالم الطريق كويس جدا أنطلق أكثر وأفضل وأريح وبدون أي مشاكل. لأن المطب اللي هيقابله لو هو مش عارف الطريق، مطب إن فيه الآية متشابهة مع متشابهة متشابهة، فيدخل عليه هذا بإيه؟ باليأس والضعف، ولا الحفظ ده لناس غيري. فأنا يعني بحاول أخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن يشتاق إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بإتقان، وأذلل له هذه العقبات والمطبات.
لعل هذا يعني من توفيق الله تبارك وتعالى لحضرتك، والمسلم يقرأ الفاتحة ويدعو الله فيها في ضمن دعائها اهدنا، بمناسبة الطريق والإشارات، اهدنا الصراط المستقيم. فما يمهد الوصول إلى الله تبارك وتعالى وإلى كتابه وإلى العلم النافع هو من هداية الله للعبد لصراطه المستقيم في مفتتح القرآن الكريم. فلعل الله استعملك في هذا، فالله متقبل يا رب العالمين. دكتور سعيد، أنا لاحظت في يعني بداية الكتاب، قلت دايما المؤلف بيكتب المقدمة نص صفحة، صفحة ونص على الأكثر، وتبقى طويلة يعني سبب التأليف والبعد الحمد والشكر وما إلى ذلك، المقدمات المعروفة، لكن مقدمة تصل أكثر من 100 صفحة، ده كتيب لوحده المقدمة. صحيح هي ممتعة وماتعة وفيها يعني توضيح لمسار، خصوصا كتاب كبير، فلماذا هذا الطول؟ أنا طبعا في بداية المقدمة لاحظت أن بتقول فيها أو عنوانها ليست خدمة يعني لكتاب الله عز وجل فقط، ليست خدمة فحسب، بل قصة حب ورحلة حياة. أنا عشان مهتم شوية بالأدب راق لي هذا العنوان وجماله، لكن دي معايشة حقيقية أنت عشتها، لماذا هذا؟
طبعا هو العنوان، جزاك الله خير للتركيز على يعني العنوان، ليست مقدمة فحسب بل قصة حب ورحلة حياة. وفي الحقيقة يعني المتشابه كثير في الكتاب، 2110 مسألة، فطبعا أخاف إن هو يدخل على القارئ المبتدئ واللي عايز لسه يبتدئ الحفظ، أخشى إن هو يستطيل الطريق ويستصعب الطريق. 2110 مسألة، ده يعني الموضوع صعب بقى.
فطبعا ودي خلينا معلش أقطع حضرتك، هل توصي المبتدئين إنه ما يقروش الكتاب ده؟ يعني مفترض إن كتاب يتحول لبرامج تعليمية، ليشرح على السبورة. ربما نوصي هذه المؤسسة الضخمة، أعظم مؤسسة دينية في العالم الإسلامي ومؤسسة تعليمية الأزهر الشريف، إنه يدخله في مناهجه ويفرغه ويمنهجه ويقدمه في علوم القرآن مثلا. وده كله جميل ومتاح ولن ينكره أحد، يعني إحنا كإعلام بنوصي بهذا يعني، فبحيث إن يبقى جرعات مخففة ياخد منها الطالب وهو بيحفظ، يسترشد بها يتمتن حفظه ويتمكن هو من الحفظ. هل توصي بهذا يعني؟
هو حضرتك كما تفضلت في سؤال حضرتك الأسبق، وهو هل هو لفئة معينة أم لجميع من يتعامل مع كتاب الله؟ هو لجميع من يتعامل مع كتاب الله. ف فرعيت في ذلك بساطة الأسلوب، ورعيت أن أنا أضع كل المسائل في مسألة يحتاجها المبتدئ، وفي مسألة يحتاجها المنتهي، وفي مسألة محتاج ينبه عليها المعلم، وهكذا. وكل ده يعني يجمعه أسلوب بسيط مرتب مستقصي القرآن من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس.
فالمقدمة، لكن المحفظ أو المقرئ ممكن ياخد منه جرعات يعطيها للأطفال. يعني مثلا الآية دي متشابه، بيفرغ هذا بالزبط. الشغل بتاع حضرتك.
أنا لم أغفل طبعا التنبيه على متشابهات سورة، أو جزء عام، وجزء تبارك، وجزء قد سمع، وجزء الذاريات. ولما تأتي يعني آية قد سبق ذكرها في سورة البقرة أو آل عمران، أحيل عليها من خلال يعني أسلوب الكتاب ومنهجي إن شاء الله نقوله كمان بعد هذا السؤال. فالمقدمة بقى بتخدم الكتاب وبتخدم القارئ في تأسيس نفسية سليمة في التعامل مع المتشابه. فطبعا هي ممكن نسميها مقدمات لابد منها. فأنا حبيت أسسه نظريا ونفسيا وأسسه عمليا. فأنا خشيت علي أن يدخل يلاقي المتشابهات 1، 2، 3، 1000، 2000، إذا ده مش موضوع بتاعي. فحبيت أخده أدردش معاه، أحكي له قصتي مع المتشابه، وإزاي أنا كنت بادئ ببساطة وبيتلخبط عليا القرآن، ودخلت مسابقة وجبت صفر عظيم، وحاولت تاني ومع المتشابه وكذا وكذا وكذا، وقرأت كتاب كذا وكذا، ودللته على الكتب عشان يعني حفظا لجهد السابقين وجهد مشايخي ومشايخنا الكرام. وبعدين بقى بدأت أحطه على الطريق، إيه المتشابه وهتتعامل معاه إزاي، والكتاب دوت في مسألة تنفعك خدها، في مسألة مش بتاعتك دلوقتي بعد كده خدها. هو يعتبر معجم شامل. الآن مرحلتي أستعمل منه هذه المسائل، المرحلة القادمة بعض المسائل، داخل مسابقة هراجع بالطريقة دي. أنا لم أغفل أي إنسان يتعامل مع كتاب الله، خصوصا الشباب. طبعا الحمد لله المعاهد والمراكز القرآنية بتهتم جدا بالمسابقات لتنشيط الشباب وتنشيط من يحفظ كتاب الله. فهو محتاج يخش مذاكر كويس، فالكتاب بيقدم له مادة بسيطة وسليمة يقدر يبقى متين أثناء الحفظ والمذاكرة، بحيث يدخل المسابقة وإن شاء الله يحرز يعني بإذن تعالى مركزا طيبا.
كنت موفقا في نظري بفضل الله سبحانه وتعالى عليك، أنك أنت ما كتبتش المقدمة وبدأت تسرد، فممكن القارئ يمل، المقدمة مش عايزة تخلص. لكن هذه العنوانة بهذه الصراحة ليست مقدمة فحسب، بل هي قصة حب ورحلة حياة. يعني بتهيئ القارئ، المقدمة طويلة، أنا هحكي لك حكايتي مع هذا الموضوع. فده كان طبعا توفيق، وأنت بارع يا دكتور سعيد في مثل هذا الأمر، ربنا ينفع بك يا رب العالمين. ثم ماذا؟ يعني أنا الحقيقة الكتاب ضخم، وأحاول أن يعني أستقصي ما استطعت، لكن إحنا بمفاتيح سور الأزبكية، مفاتيح للثقافة ليس أكثر. يعني بتحط وأنت بتؤلف الكتاب خريطة أو خطة عمل، أو زي ما يسمى خطة طريق لتأليف الكتاب، منهجك في هذا الكتاب. هل في خريطة ذهنية بترسم في ذهنك وانت بتؤلف، ولا بتخطط لمقدمة وبعدين بداية وبعدين بتدخل في عمق الموضوع الى 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 اخره؟ يعني كيف ترسم خريطة او خطة الكتاب او هذا الكتاب تحديدا وعلامات؟
وبالنسبة للمسائل نفسها، يعني كان قدام عيني نوعين من الكتب، كتب التفسير القديمة التي تستقصي ألفاظ الآية والجمل، اللفظ يعلق عليه إعرابا وتفسيرا وسبب نزول وكذا وكذا. وأيضا أمام عيني كتب القراءات، خصوصا كتاب الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى، البدور الزاهرة، وبرضك شرح الشاطبيع. وعندما يحلل كل لفظ ورد في البيت أو كل لفظ ورد في الآية، قرأ فلان كذا وقرأها فلان كذا وكذا وكذا. فاستقصيت القرآن كاملا على هذا النحو تماما. أنظر في الآية مثلا في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أنظر للآية هل فيها ما يستدعي أن ممكن الطالب يحصل فيه إشكالية في الحفظ. طبعا لم أحشد المسائل، طبعا ده من منهج الكتاب، يعني مثلا ما أجيبش بقى ألف لام ميم موجودة هنا وهنا وهنا وهنا، موجود صاد هنا وهنا، موجود قاف،
مش هدفك ده في
ليس
الكتاب.
هذا أنا ليس معجما، وإنما غرضي الأساسي أدور حول المسائل التي يلتبس غالبا على القارئ المبتدئ وربما المنتهي، ففي مسائل دقيقة وفي مسائل ظاهرة. فمثلا آية قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب يشار إلى القرآن في هذا الموضع بالذات ووحده فقط بلفظ ذلك، في حين مواضع القرآن كاملة تصريحا أو تلميحا يشار إليه بلفظ هذا، إن هذا القرآن وفي هذا وهكذا. طبعا تعاملت مع ضبط المتشابه فقط، يعني أشير هذا موضع وحيد والروابط كذا بالطريقة دي، لكن لم أتعامل
يعني
حقيقة
جاء في هذا الموضع ذلك، لكن في مواضع كذا وكذا وكذا جاءت بلفظ هذا وتسرد،
لا
مفيش كده،
لا أنا
أنت
أقول
مع المتشابه فقط.
أنا أقول وانفردت هذه الآية بلفظ ذلك الكتاب، وباقي القرآن يشار إلى القرآن تصريحا أو تلميحا بلفظ هذا،
لكن لا تسرد بقى الآيات ولا نماذج.
نماذج لو كثرت جدا أعطي نماذج، لكن لو كان أصاب الموضع الذي أشير إليه موضع آخر أو موضعين أو ثلاثة فربما أشير إليه كاملا، يعني يعني عشان التطويل وكذا. طبعا أتعامل مع الضبط، يعني لا أقول لماذا ذكر كذا ولماذا انفرد كذا، إلا قليلا ما احتجت إلى ذلك، إلا قليلا ما احتجت إلى ذلك أشير لماذا ذكرت، لماذا ختمت بذلك. يمكن مثلا من أشهر ما أشرت إليه في سورة المائدة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أول ما تبادر إلى الذهن والله عزيز حكيم، ودي مشكلة الخواتيم إن هي عايز يربط يعني بالآية نفسها، لماذا ختمت الآية والله عزيز حكيم، طب ليه مش والله غفور رحيم. فوجهت هنا أو هنا بقصة الأعرابي الذي كان يسمع الأصمعي وهو يقرأ، هو عالم لغة كبير، فختم الآية والله غفور رحيم، قال والله عزيز حكيم، قال أتحفظ القرآن؟ يعني الأصمعي الإمام في اللغة يسأل أعرابي أتحفظ القرآن؟ قال لا أحفظه. قال وكيف علمت بذلك أنها ختمت والله عزيز حكيم؟ قال يا هذا لو أنه غفر ورحم ما قطع، ولكنه عز فحكم فقطع. يعني قليلا ما أشير إلى السبب وبلاغة ختم الآية بكذا أو اختيار اللفظ بكذا،
لأن ده خط لوحده في دراسات وفي مؤلفات.
ده إن شاء الله إذا كان الكتاب هذا مقدر له أن يجمع بين أمرين الضبط والتوجيه، ولكن كان سيخرج بعد سنوات إن مد الله في العمر. فنصحني الإخوة الفضلاء وكذا قالوا لي أخرج هذا أولا، احتياجنا لهذا مهم، ثم بقى إيه انشغل أنت بهذه المحور بعد ذلك. وبالفعل إن شاء الله ننشغل في هذه الأيام بإخراج موسوعة أخرى موازية وبالنجم هم يهتدون في توجيه يعني المتشابهات.
دي بتبقى أشبه إذا حبينا نسميها دراسة تفسيرية، يعني
بالضبط، يعني ما بقى من يعني أسباب اختيار الألفاظ وكذا، هو أدق في من دقائق التفسير.
دقائق التفسير
رب يعني، ولا يشترط أن يكون اسمها والنجم وبالنجم هم يهتدون إلا أنه في هذا الايه المضمار الاتجاه. يعني
بقية العنوان احنا ما نوش، والحقيقة برضو طويل، وحناقشك في مسألة طول العنوان على طريقة الأقدمين يعني رحمهم الله جميعا. العنوان كده وعلامات موسوعة جامعة في ضبط المتشابهات، الجزء اللي ما قلناهوش بقى وما بقية العنوان وما يشكل على الطلاب في رسم المصحف والضبط والإعراب. اسم ضخم قوي ومتخصص قوي ومحتاج ايه نفكك المتن شوية.
نعم.
اشرحه لنا دكتور.
والله وأثناء إعداد هذا الكتاب الفكرة الأخيرة وما يشكل على الطلاب في رسم المصحف
يشكل يعني يلتبس
يلتبس ويختلط عليه وما يشكل على الطلاب في رسم المصحف والضبط والإعراب أثناء تأليف هذا الكتاب. قلت أنا غرضي أصلا كخطة لأن الطالب المبتدي لا يخطئ في القرآن ولا يلتبس عليه شيء سواء في المتشابه سواء في الإعراب. وفي يعني من خلال واقع تدريسي في الحلقات القرآنية ربما يكون حاصلا على دكتوراه في أي باب من أبواب العلوم ولا يحسن أن يضبط الكلمة.
طب هل تفقي يعني هل كلمة الطلاب هنا يعني طالب الحفظ؟
طالب الحفظ طبعا.
لكن هذه الكلمة إذا أطلقت يقصد بها التلاميذ يعني أو الصغار يعني في الفكرة العامة يعني.
نعم هو
فهل يفهم منها هذا؟ قصدت بقى أن
أنا أقصد الطلاب الذين يطلبون حفظ كتاب الله فعلى مختلف الأعمار على مختلف مستويات التعليم على مختلف الجهة أو الفئة. هذا معلم وربما يكون معلما أو معلمة ولا تحسن ضبط الآيات أو التشكيل أو آخر ضبط آخر كلمة في الآية.
وكله يعني معلم هو متعلم أيضا
بالضبط
يعني طالب.
فإحنا عايزين يعني العملية التعليمية في الحلقة القرآنية عنصرين مهمين جدا معلم ومتعلم. فإحنا لن نرتقي بالمتعلم إلا أن يرتقى بالمعلم. فهذه تذكرة للمعلم المنتهي وتعليم وتغذية للمتعلم المبتدي. فما على المعلم أنه يتذكر مجرد ما يفتح آخر كل صورة وضعت جدولا مستقصي فيه كلمات الصورة كاملة ما يشكل فيها سواء كان في إعراب وضبط الحرف الأخير منها خصوصا آخر الآية زي مثلا وإياي فارهبون أكمل فارهبون فارهبوني فأقول لا دي بالكسر عشان كذا 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 كذا. طيب
طب ده يفيد في ولا هو فارهبون في التسكين ويهم الحفظ
وطبعا
لكن ده يضيف لي يؤكدها في ذهني في حافظتي
طبعا لأنه ربما وصل الآية وطبعا ورتل القرآن ترتيلا هو فسره الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف فيعرف كيف يقف وكيف يصل وهذا باب مهم علم خاص. فإذا وصل الآية وإذا وقف على الكلمة ومن وراء إسحاق يعقوب يعقوبة ولا يعقوب خصوصا فيها خلاف بين القراء منهم من يقرأها يعقوبة ومنهم من يقرأها يعقوب فهذا مهم. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون تشهدوني تشهدون هذا مهم جدا خصوصا
ده في التوجيه في المعنى لكن في اللفظ
اللفظ
يعني على 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 ذكر كلمة فارهبون
مثلا
فارهبوني فارهبونا يعني الكسر والفتحة وعلى حسب ما تأتي. هل التركيز توجيهها يفيد الحافظ فيما بعد يتذكره بالآية اللي بعدها يعني
بالضبط كده
دي حاجة تساعده في هذا
بالضبط يعني. وغير كده كمان انه لو اخطأ فيها ده يعتبر لحن جلي وهذا لا يقبل فيه شيء يعني هذا واجب ان يقرأ القرآن صحيحا بحركاته وسكناته وكذا فهذا من هذا الباب. فطبعا رعيت ذلك وطبعا مش بمر هو مش كتاب إعراب للقرآن الكريم وإنما ما يشكل على الطلاب في الإعراب ما يشكل على الطلاب في رسم المصحف رسم المصحف اللي هو المقطوع الموصول مثلا فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا لكم فإن لم يستجيبوا لك مرة مقطوعة في سورة القصص ومرة موصولة في الرسم في سورة الهود وأصلا هي عموما لم تأتي هذه الكلمة فإن لم موصولة إلا في سورة هود. طب ده يفيد طبعا في الوقف الاضطراري في اختبار الشيخ له قف لا تقف أو كذا ده مهم جدا وده رسم المصحف وطبعا رسم المصحف يعني لابد أن يتعلم على ما هو عليه في كتاب الله. أيضا نعمة رحمة رحمة هذا لو أو وقف
بفتح التاء وفي والتاء المربوطة
بالضبط
ده موجود في رسم المصحف
لو قارئ مثلا القارئ أولئك يرجون رحمة الله قف والرحمة أخطأ
وابدل
يعني التاء مفتوحه ما يوقفش عليها كده
بالضبط وابدل حرفا بحرف المفروض يقف بالتاء وقف بالهاء هذا خطا شنيع.
طب بالمناسبه يعني انت اثرت يعني تساؤلي هل في الايات دي بالذات في اختلاف في المعنى؟
والله هو
رحمه التاء المربوطه ورحمه بالفلاسفه المصر بالتاء المفتوحه
يعني ليست يعني كل ما فتحت تاؤه لابد ان يكون مختلفا في المعنى ربما هي لهجه من لهجات العرب يعني مثلا ورد يا اصحاب البقره كانوا يعني يقفون عليها بالتاء مثلا
عموما اهل الشام بينطقوا التاء المربوطه تاء يعني
مثلا
الحياه
مثلا
دايما ده احنا حتى الان يعني
وفي القران ما اختلف فيه بين افراد وجمع ياتي بتاء مفتوحه جنات جنت تكتب بالتاء عشان تحتمل قراءه من قرا جنات وتحتمل قراءه من قرا جنت وهكذا ايضا في رسم المصحف المقطوع الموصول التاء المفتوحه والتاء المربوطه الحذف والاثبات ايها فاذكروني اذكركم مثلا فلا تخشوهم واخشوني مره في سوره البقره وحيده بالياء باثبات الياء في رسم المصحف في سوره المائده في موضعيها واخشون وهكذا فهو لابد ان ينتبه الى الياء المحذوفه والياء المثبته في رسم المصحف وهكذا وبهذا الصوره يعني تنضبط الامور ان شاء الله.
نعم هل لمست يعني ثمره لهذا الكتاب ولا لسه الكتاب يعني جديد في السوق؟
والله
يعني في ترجمته في مجال التحفيظ ويعني هو طبعا اضافه عظيمه جدا وكبيره يعني لكن هل لمست ذلك بنفسك ولا لسه احنا في اول الطريق؟
والله الحمد لله وبفضل تعالى هذا الكتاب رزق خيرا كثيرا. اولا انه يعني خرج اول ما خرج في غره شهر ذي الحجه
ما شاء الله
هذا الشهر المبارك والحمد لله تعالى يعني الاعلان الرسمي للكتاب والذي فيه المحتوى هو مثبت في الصفحه عندي بفضل تعالى يعني تقريبا المشاهده بلغت مبلغا عظيما خلال ايام قليله الى حوالي 80,000 مشاهده والحمد لله تعالى من البشريات والمبشرات الناس قرأت المقدمة وهي غالبا على غير عادة الناس أنهم يقرؤون المقدمة على طولها قرأت والذي يذكر الكتاب بخير إنما يذكره بمقدمته يعني الحمد لله تعالى أيضا أهم يعني بشرات الكتاب أن الطبعة الأولى نفدت تماما في خلال شهر تقريبا يعني
ما شاء الله وانا ابشرك يعني مع برنامج السور الازبكيه هتبقى تزداد يعني عدد المشاهدات سيكثر ومن يسعى لقراءه هذا الكتاب هو طبعا المستفيد وهو المحب لكتاب الله تبارك وتعالى ان هذه خدمه جليله عكف عليها ضيفنا العزيز استاذنا الدكتور سعيد ابو العلا حمزه اللي انا بشكرك على هذه الحلقه وان شاء الله لنا حلقات لان الكتاب ضخم محتاج يعني دردشه اكثر ومعرفه اكثر بشكرك شكرا جزيلا على هذا السفر الضخم ولنا لقاء باذن الله قادم مع استكمالا للمناقشه والحوار حول كتاب وعلامات شكرا دكتور جزاكم
الله خيرا وربنا يجزي حضرتك خيرا واشكر حضرتك على حبك لكتاب الله سبحانه وتعالى وتحبيب الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بشكر حضراتكم على هذا اللقاء واشكر الضيف العزيز واوصي بقراءة كتاب وعلامات لدكتور سعيد ابو العلا حمزه اللي شرفني في هذا اللقاء ونلتقي باذن الله في حلقه جديده قادمه بحول الله وفضله ومنه وقوته من سور الازبكيه. السلام عليكم.